مع حديث لا يدفن نبي إلا حيث يموت. وإحنا قلنا أن المشاكل التي طرأت على الصحابة وعلى المجتمع المدينة كله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المشاكل وفق الله أبا بكر رضي الله عنه فأنقذ الإسلام والمسلمين بتصرفاته، وكل المشكلات اللي طرأت هو ربنا أعانه على حلها، هو أبو بكر هو لوحده رضي الله عنه. هنا مع حديث لا يدفن نبي إلا حيث يموت، وراوي الحديث قال سمعته، وهذا راوي الحديث أبو بكر الصديق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت. وهذا الحديث موجود في موطأ مالك، وقال مالك أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال الحافظ ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر المالكي، قال هذا الحديث صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها الإمام مالك، وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما مات اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ربنا يحب له مكان معين يدفن فيه فيقبضه في المكان هذا. فموسى عليه السلام بعد عن مدينة بيت المقدس رمية حجر حوالي مثلا 100 متر هناك وهو واقف قبر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قبر هناكم ولو كنت هناكم لأريتكم قبره، ولكن لا يعلم أحد قبر موسى عليه السلام الآن ولا أي قبر أي نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فقال ادفنوه في موضع فراشه اللي هو مات عليه، فراشه في حجرة من؟ وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. ورواه أيضا ابن إسحاق وفي السيرة لابن هشام من حديث ابن عباس كذلك، وموجود في البداية والنهاية الحفظ ابن كثير. تمام كده؟ إذن يدفن، والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فيدفن النبي حيث يموت. طيب وهو في ذلك كله، وهو يعني أبو بكر في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين، أقوى واحد أثبت واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب ثم استخلف عمر رضي الله عنه بعد أبو بكر الصديق، وإحنا لازم نرجع إلى كل أحداث الصديق، نحن هذه المادة اسمها مادة مواقف من تاريخ أمتنا، سنذكر كل الأحداث التي تمت في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم استخلف عمر لما أبو بكر رضي الله عنه مرض مرض الموت ونام على فراشه، اجتمع نحو عنده الصحابة فقال الخليفة من بعدي عمر. إذن الحاكم يطاع حتى في تولية حاكم بعد ما مات، ولذا لما كانوا يشغبون الثوار اللي هم أتباع السيران، لما كانوا يشغبون على الرئيس مبارك رحمة الله عليه، الرئيس مبارك رئيس يعني نسأل الله أن يعوضنا خيرا، قد عوضنا خيرا إن شاء الله في السيسي وغيره بإذن الله، فقالوا مبارك من ضمن عيوبه أنه يريد أن يولي ولده، قلنا من حق المشكلة ما يولي ولده بعده، ما المشكلة؟ لكن خلاص أهل الحل والعقد رأوا غير ذلك، لكن ما المشكلة أن الحاكم يستخلف الحاكم الذي بعده؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلف الحسن، ومعاوية رضي الله عنه استخلف يزيد، وصار الأمر استخلافا طول الدولة الأموية وطول الدولة العباسية وطول الدولة العثمانية، والآن الحكم في المملكة العربية السعودية مبني على إيه؟ على استخلاف في المملكة المغربية، على المملكة الأردنية، وهكذا، وكل دول الخليج على الاستخلاف. طيب، فاستخلف بعده عمر، لا فاستخلف بعده عمر رضي الله عنه، فظهرت بركة الإسلام لطول عهد عمر ولكثرة الغزوات. طيب، عمر رضي الله عنه كثرة الغزوات وهدم دولة الفرس، أزلها من الوجود، يعني هز أركان الدولة الرومانية، كسر ظهر الدولة الرومانية، وأخذ منها أكبر البلاد، يعني أخذ منها الشام ومصر، الشام يعني فيها القدس ومصر، ودي أعز شيء في الإمبراطورية الرومانية، فكسر ظهر الإمبراطورية الرومانية وأزال الدولة الفارسية. فهل هو في الفتوحات والغزو أعظم من الصديق في الحجم والكم؟ نعم، لأن في عصر بكر هو عصر استقرار الدولة، عصر تثبيت الدولة بعد العواصف ما جاءت، وارتد من ارتد، وادعى النبوة من ادعى، ومنع الزكاة من منع. فعصر بكر سنتين إلا قليلا استقرت فيه دعائم الدولة، ولو لم تستقر ما استطاع عمر أن يغزو، صح ولا لا؟ بدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يستطع الغزو، مع أنه من أكابر شجعان المسلمين، بل هو أشجع المسلمين خاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدولة غير مستقرة، فيحارب الخوارج ويحارب البغاة فتن. فهل الخمس سنوات اللي تولى فيها علي بن أبي طالب غزا الروم؟ لا، لأن استقرار الدولة أهم من الغزو. فإذا عهد أبو بكر وعاد إيه؟ استقرار وتأمين وتثبيت الدولة، وبالتالي بعدها يأتي ليش؟ يعني معناه أن لو الصديق عاش بعد ذلك لفعل ما فعله، ولو عمر تولى ما تولاه الصديق لفعل ما فعله الصديق. تمام كده يا أخوانا؟ فلكل مرحلة أحوال، ولكل حادث حديث، ولكل مقام مقام. فتولى عمر رضي الله عنه، فظهرت بركة الإسلام، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين. وعد من؟ وعد الله عز وجل، اللي هو إيه في سورة النور؟ قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن حضر وعد الله، الله استخلف أبا بكر ومكن له الدين، واستخلف عمر ومكن له الدين. هذا وعد الله في سورة إيش؟ النور. في سورة النور: ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا تحقق في عهد الصديق وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بعد ذلك كالشيعة فأولئك هم الفاسقون. والفاسقون الفسق إيش؟ أكبر، يعني الكافرون. فالمجتمع الإسلامي بقيادة الخليفتين، من ومن؟ الصديق والفاروق، هو أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ. خلاص، لا يوجد مجتمع إنساني عرفه التاريخ أسعد من هذا. طب عهد عمر بن عبد العزيز ده عهد استقرار تام وثراء تام ورخاء تام، يعني عهد عمر بن العزيز لا في فقير ولا في مسكين ولا في يتيما ذا متربة ولا يتيما ذا متربة أو مسكينا لا أو ذا متربة أو مسكينا ذا متربة، ما فيش، لا في فقير ولا في شاب محتاج زواج ولا في شيء، والمال فائض والزكاة كثيرة جدا، وعمر بن العزيز لا يدري أين يوجه هذا المال، سد ديون كل المدينين، أغنى كل الفقراء، زوج كل الشباب مرة واثنين وثلاث، ما في شيء. فماذا يفعل؟ يشتري حبوب ويلقيها للطيور، الطيور تأكل من خير الله عز وجل على المسلمين. لكن عهد العمرين أو البكرين، لأن عهد أبو بكر وعمر يسمى عهد البكرين أو عهد ليش العمرين، والشيخان هم أبو بكر وعمر، ويجوز إطلاقه بعد ذلك على البخاري ويش ومسلم، فهو العهد الأسعد عهد، لأن هذا عهد سبب سعادة العهود التالية كلها، دي بناء الأسس. طيب، أسعد مجتمع إسلامي أو إنساني عرفه التاريخ، لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالآثار أو بالإيثار. أما التعامل بالآثار يعني الاقتداء بالكتاب والسنة، وأما التعامل بالإيثار يعني كل يفضل غيره ولا نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بالآثار أو بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته ويبالي ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس. وهنا لابد أن ننبه على شيء مهم جدا، الغاية العظيمة جدا غير الوسيلة العظيمة جدا، الغاية العظيمة غير الوسيلة العظيمة. غاية هذا الدين أو غاية الرسالة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وليس كما يقول الإخوان والخوارج والدواعش وحسن والحوين والعدو والعك، هذا كل المجرمين هؤلاء جميعا، ليس الجهاد في سبيل الله وليس إقامة الخلافة الراشدة، باطل هذا الكلام. لا ينبغي لنا السعي لإقامة الخلافة الراشدة، لا، لأن هذه مسألة قدرية سيأتي بها الله، سيأتي بها الله عز وجل. أما الغرض الأسمى الأساسي للمسلمين هو إقامة الدين، لأن الله قال وأنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ولم يقل أقيم الخلاف، لأن الدين ممكن يقوم بدون خلاف، لأن الدين قام بالخلافة إلى عهد معاوية رضي الله عنه، من عهد معاوية قام بالخلافة أم بالملك؟ إذن الدين يقوم على أي حال، فالغرض إقامة الملك لا إقامة الخلاف. لكن أنت تعالى تعمل مع الإخوان كده الخلافة الراشدة، لازم نعمل الخلافة الراشدة. أنت لما تاخد المنشور هذا وتطبعه وتوزعه سرا أنت كده بتقوم الخلافة. يا كذابين يا ضلاليين، ضحكوا على الشباب، إجرام، ضحك على الشباب. فليس الغرض إقامة الخلافة الراشدة، إقامة الخلافة الراشدة مرحلة تمت من قبل وستتم من بعد بيد الله، بأمر الله، بقدر الله، في وقت يحدده الله سبحانه وتعالى. أما إقامة الدين هذا واجب أصلي، تعيش من أجله وتموت من أجله. فهمتم؟ إذن هل الجهاد غاية؟ لا، الجهاد وسيلة. طيب وسيلته لماذا؟ للتمكين في الأرض. هل التمكين في الأرض غاية؟ لا، التمكين في الأرض برضو وسيلة. لإيش؟ لإقامة الدين. إذن ما الغرض الأصلي للفعل الإسلامي كله؟ إقامة الدين. الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لإقامة الدين. لا علينا من الخلافة الرشيدة أبدا، هذه مسألة قدرية، تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم إذن المسألة قدرية، ثم تعود خلافة الرشيدة على منهج النبوة. هذا الله هو الذي يعيدها سبحانه، وعلى عهد عيسى عليه السلام أو على عهد المهدي. إذن يا دواعش، يا إخوان، يا جماعات، يا خوارج، يا معتصمون، يا ثوار، كل الذي تقولون للشباب هو كذب في كذب وضلال في ضلال. أنتم أفاكون، أفاقون، نصابون، كذابون، دجالون، إن كان الحويني ولا محمد حسان ولا يعقوب ولا كل هؤلاء كذبون، وظهر كذبهم عند القضاء سبحان الله. إذن الغرض إقامة الدين، فأقاموا الدين، هم أقاموا الدين. طيب، وكان الرجل الخير يلقى رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر، فلا يزال به حتى يترك عناصر الشر المتوثبة في نفسه. كان الدين النصيحة، لما إنسان يقابل عصير أو فاسق أو يظل ينصحه حتى يزيل منه رغبات الشر ولا يعوذ بالله. قال فهناك أناس امتلأت قلوبهم بالكره لأبي بكر وعمر، وهم من هم؟ الشيعة. هل الشيعة بجميع طوائفهم؟ أجيبه
نعم.
لا، لابد أن نعم، لابد أن نستثني الزيدية. الزيدية نستثنيهم من الشيعة الكفار، فالزيدية ليسوا كفارا ولكنهم ضلال. طيب الشيعة الزيدية يكرهون أبو بكر وعمر؟ لا لا خالص، لا يكرهون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أبدا نهائيا، ولكنهم يفضلون عليا عليه. تمام، يعني الزيدية ضلال، فرقة مبتدعة، ضالة، مجرمة، كافرة؟ لا، ليست كافرة لكن ضالة نعم. فهم يفضلون عليا على سائر الصحابة، لكن لا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. الشيعة بجميع طوائفهم عدا الزيدية يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. تمام كده، بل هم أكثر الخلق. عنده. فاحنا نستثني الزيدية من الكفر ولا نستثنيه من البدعة والضلالة، تمام؟ هل الزيدية يكرهون أبو بكر وعمر؟ لا. هل يكرهون عثمان؟ لا. يفضلون علي؟ نعم. طب هل يكرهون طلحة والزبير وعائشة؟ بعضهم يكرههم لأنهم قاتلوا علي رضي الله عنه. طب هل يكرهون معاوية وعمر بن العاص؟ يكفرونهما، يكفرونهم. الزيدية يقولون معاوية كافر وعمر بن العاص كافر، وهذا ضلال مبين. لكن هل كفر تكفير بعض أحد الصحابة كفر؟ لا، لا خالص. وإلا فالإخوان أيضا، سيد خضر ما بيكفر عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طيب، فكان هؤلاء أو يعني المسلمون في عهدي أبي بكر وعمر كانوا في أسعد مجتمع إنساني، والشيعة امتلأت قلوبهم بالبغضاء والكره لأبي بكر وعمر، فمنهم من تسلل فملأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب. التاريخ الإسلامي كله، كل الموجود إلا ما رحم الله، فيه تخاريف وأكاذيب رهيبة جدا على حتى في عهد أبي بكر وعمر والعياذ بالله. طيب، ثم استخلف عمر، احنا الآن نقول عناوين عامة سنعود للتفصيل. استخلف عمر فكان بركة ونصرة للإسلام والمسلمين ثم جعلها عمر شورى. لما جي يموت، إذا الآن 10 سنين لعمر، لم نتكلم عن التفاصيل الإنجازات التي أنجزها، ولازم نقف عندها، دي أعظم إنجاز من أعظم الإنجازات سنتكلم عنها، ودور خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر، ودور أبو عبيدة ومعاوية وغيره في عهد عمر رضي الله عنهم، الفتوحات والدواوين وإنشاء الدولة وتكوين الدولة العظيمة جدا في عهدي أبي بكر وعمر. لكن عمر حين طعن رضي الله عنه جعلها شورى. إذن نحن الآن مررنا بثلاثة صور لتولية الحاكم كلها شرعية. الصورة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد فيعينوا حاكما عليه، وما صحت ولاية الصديق إلا باختيار أهل الحل والعقد في سقيفة، تمام، أو أن الخليفة أو الحاكم الموجود يولي من بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، استخلاف، أو أن يكون الاستخلاف موسعا قليلا. فإن عمر جعلها في 6، أبو بكر جعلها في 1، عمر جعلها في 6، قال الخليفة من بعد 1 من 6 هؤلاء، وحدد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، حددها في 6 هؤلاء. فثلاثة نزلوا 3، والثلاثة الذين تنوزل لهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. عبد الرحمن عوف طلع نفسه منها وقال واحد منكما يتولى الخلافة، فكان الاختيار له، لعبد الرحمن بن عوف هو يختار، فاختار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخذ البيعة من بقية الصحابة له وبايعوا أهل الحل والعقد. وهذا يشبه ما حدث بعد خلع الرئيس مبارك رحمة الله عليه، إن تولى الحكم المجلس العسكري، ما فيش واحد حاكم مصر، لم يحكم مصر رجل واحد، بل حكم المجلس العسكري، والمشير طنطاوي لم يكن رئيسا للبلاد ولا حاكم البلاد، بل كان رئيسا للمجلس العسكري، يعني يحكم باسم المجلس العسكري. وظل هذا الحال سنة كاملة إلى أن المجلس العسكري اختار شخصين وأجرى انتخابات، نحن ضد الانتخابات، أجرى انتخابات وزور الانتخابات من أجل مرسي لمصلحة البلاد، ومرسي كان فاشلا ورسبا حتى في الانتخابات، ولكن المجلس العسكري رأى مصلحة البلاد ودرء للفتن أن يولي مرسي، وافتضح أمر الإخوان وقطع قرن الإخوان، واجتمع المجلس العسكري مرة أخرى، وأهل الحل والعقد اختاروا تولية الرئيس السيسي حاكما للبلاد، نسأل الله أن يوفقهم. إذن عندنا 3 صور شرعية كلها تدور حول شيء واحد، هو أهل الحل والعقد. 3 صور شرعية كلها تدور حول أهل الحل والعقد. الصورة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون حاكما. الصورة الثانية أن الحاكم يعين ما الحاكم الذي يليه ويقره أهل الحل والعقد. الصورة الثالثة أن الحاكم يختار مجموعة يختار أهل الحل والعقد من بينها واحدا كما فعل عمر بن الخطاب. الصورة الرابعة: لا نقر إجراءاتها ونقر نتيجتها، وهو أن تخرج أن يخرج رجل بقوة مسلحة عاتية ينتزع الحكم لنفسه ويتمكن من البلاد، فنحن لا نرضى بخروجه ولا بثورته، ولكن إذا تمكن بايعناه. وهذا ما حدث مع عبد الملك بن مروان ومع أبيه مروان، هم خرجا بقوة مسلحة قتل الخليفة الموجود عبد الله بن الزبير، وتمكن عبد الملك بن مروان فبايعه الصحابة. الصحابة أيدوه في الخروج؟ لا، بايعوه لما تمكن. إذن هكذا، هذه أربع صور، لا توجد صورة أخرى لتولية الحاكم. ما أنتم مع الديمقراطية؟ مع نتيجتها إذا أقرها أهل الحل والعقد، تمام كده؟ إذا لو في انتخابات رئاسية نشارك فيها؟ لا. نقلب الناس ضدها؟ لا، لا نشارك ولا نتكلم. وإذا ظهرت النتيجة وأهل الحل والعقد أقروها، نحن نبايع الحاكم مباشرة. فإحنا تيار لا يقلق الناس، بالعكس بل هو تيار يهدي الناس تماما هداية تامة. وهم يسوهون صورتنا وينبذوننا بالألقاب ويقولون مداخلة، وهذا تناوز بالألقاب ولا يجوز نهائيا. طيب، فجعلها عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان فكان عند الظن به. يعني عثمان كان عند حسن الظن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، وتولى 15 عاما رضي الله عنه. طيب، قال: فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة، بريء من كل التهم الذي اتهموه. وللأسف التاريخ الإسلامي الآن مشوه، والناس تصدق كل هذه المآخذ التي كذبوها واختلقوها وادعوها على عثمان، لازال إلى اليوم الناس تصدق مثل هذا والعياذ بالله. فما خالف شيئا رضي الله عنه وأرضاه، ومات قتيلا شهيدا رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد، وبأن عثمان شهيد، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه. وقلنا بل الإمام الشهيد الأول هو عمر، والإمام الشهيد الثاني هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالبلوى أصابته هو وزوجه، طبعا هو زوجته التي كانت معه حين قتل اسمها نائلة بنت الفرافصة، لكن هو سبق له أن تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فضليات النساء، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وهذا علم كبير جمعه الناس، ولكن عثمان لما صحت إمامته، صحت خلافته، ولي أمر إيش؟ شرعي معتمد، قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا ولا جيش عسكرا، يعني ضد المسلمين، ولا سعى إلى فتنة، ولا دعا إلى بيعة مخالفة، ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله. يعني ما في الصحابي من في قيمة أو قامة عثمان نازع، لا نازع علي بن أبي طالب ولا عبد الرحمن بن عوف ولا طلحة ولا الزبير ولا الأفاضل كلهم، ولا كان يرجوها لنفسه، ولم يكن يريد الخلافة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه سيلبس قميصا وهو الخلافة لا ينبغي أن يخلعه أبدا. ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان، لا يجوز قتل إنسان بريء، فكيف بعثمان؟ فكيف بعثمان رضي الله عنه؟ إذن نحن الآن تكلمنا عن كم خليفة؟ أبي بكر وعمر وعثمان، ولابد أن نرجع إلى ليش التفصيل في مواقف من تاريخ أمتنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالكم، ونفتح باب الأسئلة. أمتنا، ونحن مع الآن نبدأ مع حديث: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. وإحنا قلنا أن المشاكل التي طرأت على الصحابة وعلى المجتمع المدينة كله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاكل وفق الله أبا بكر رضي الله عنه فأنقذ الإسلام والمسلمين بتصرفاته، وكل المشكلات اللي طرأت هو ربنا أعانه على حلها، هو أبو بكر هو لوحده رضي الله عنه. هنا مع حديث لا يدفن نبي إلا حيث يموت، وراوي الحديث قال سمعته، وهذا راوي الحديث أبو بكر الصديق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت. وهذا الحديث موجود في موطأ مالك، وقال مالك أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال الحافظ ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر المالكي، قال هذا الحديث صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها الإمام مالك، وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما مات اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ربنا يحب له مكان معين يدفن فيه فيقبضه في المكان هذا. فموسى عليه السلام بعد عن مدينة بيت المقدس رمية حجر حوالي مثلا 100 متر هناك وهو واقف قبر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قبر هناكم ولو كنت هناكم لأريتكم قبره، ولكن لا يعلم أحد قبر موسى عليه السلام الآن ولا أي قبر أي نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فقال ادفنوه في موضع فراشه اللي هو مات عليه، فراشه في حجرة من؟ وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. ورواه أيضا ابن إسحاق وفي السيرة لابن هشام من حديث ابن عباس كذلك، وموجود في البداية والنهاية الحفظ ابن كثير. تمام كده؟ إذن يدفن الحديث هذا صحابه الشيخ الألباني رحمه الله، فيدفن النبي حيث يموت. طيب وهو في ذلك كله، وهو يعني أبو بكر في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين، أقوى واحد أثبت واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب ثم استخلف عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق، وإحنا لازم نرجع إلى كل أحداث الصديق، إن إحنا هذه المادة اسمها مادة مواقف من تاريخ أمتنا، سنذكر كل الأحداث التي تمت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم استخلف عمر لما أبي بكر رضي الله عنه مرض الموت ونام على فراشه، اجتمع نحو عنده الصحابة فقال الخليفة من بعدي عمر. إذن الحاكم يطاع حتى في تولية حاكم بعد ما مات، ولذا لما كانوا يشغبون الثوار اللي هم أتباع السيران، لما كانوا يشغبون على الرئيس مبارك رحمة الله عليه، الرئيس مبارك رئيس لا يعني نسأل الله أن يعوضنا خيرا، قد عوضنا خيرا إن شاء الله في السيسي وغيره بإذن الله، فقالوا مبارك من ضمن عيوبه أنه يريد أن يولي ولده، قلنا من حق المشكلة ما يولي ولده بعده، ما المشكلة؟ لكن خلاص قال الحل والعقد رأى غير ذلك، لكن ما المشكلة أن الحاكم يستخلف الحاكم الذي بعده؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلف الحسن، ومعاوية رضي الله عنه استخلف يزيد، وصار الأمر استخلافا طول الدولة الأموية وطول الدولة العباسية وطول الدولة العثمانية والآن الحكم في المملكة العربية السعودية مبني على إيه؟ على استخلاف في المملكة المغربية، على المملكة الأردنية وهكذا، وكل دول الخليج على استخلاف. طيب فاستخلف بعده عمر، لا فاستخلف بعده عمر رضي الله عنه، فظهرت بركة الإسلام لطول عهد عمر ولكثرة الغزوات. طيب عمر ذر عنه كثرة الغزوات وهدم دولة الفرس، أزلها من الوجود يعني هز أركان الدولة الرومانية، كسر ظهر الدولة الرومانية وأخذ منها أكبر البلاد، يعني أخذ منها الشام ومصر، الشام يعني فيها القدس ومصر، ودي أعز شيء في الإمبراطورية الرومانية، فكسر ظهر الإمبراطورية الرومانية وأزال الدولة الفارسية. فهل هو في الفتوحات والغزو أعظم من الصديق في الحجم والكم؟ نعم، لأن في عصر بكر هو عصر استقرار الدولة، عصر تثبيت الدولة بعد العواصف ما جاءت، وارتد من ارتد، وادعى النبوة من ادعى، ومنع الزكاة من منع. فعصر بكر سنتين إلا قليلا استقرت فيه دعائم الدولة، ولو لم تستقر ما استطاع عمر أن يغزو، صح ولا لا؟ بدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يستطع الغزو، مع أنه من أكابر شجعان المسلمين، بل هو أشجع المسلمين قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدولة غير مستقر، فيحارب الخوارج ويحارب البغاة فتن. فهل الخمس سنوات اللي تولى فيها علي بن أبي طالب غزا الروم؟ لا، لأن استقرار الدولة أهم من الغزو. فإذا عهد أبو بكر وعاد إيه؟ استقرار وتأمين وتثبيت الدولة، وبالتالي بعدها يأتي ليش؟ يعني معناه أن لو الصديق عاش بعد ذلك لفعل ما فعله، ولو عمر تولى ما تولاه الصديق لفعل ما فعله الصديق. تمام كده يا أخوانا؟ فلكل مرحلة أحوال، ولكل حادث حديث، ولكل مقام مقام. فتولى عمر رضي الله عنه فظهرت بركة الإسلام، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين. وعد من؟ وعد الله عز وجل، اللي هو إيه في سورة النور؟ قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن وحظ وعد الله، الله استخلف أبا بكر ومكن له الدين، واستخلف عمر ومكن له الدين. هذا وعد الله في سورة إيش؟ النور. في سورة النور: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا تحقق في عهد الصديق وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بعد ذلك كالشيعة فأولئك هم الفاسقون. والفاسقون الفسق إيش؟ أكبر، يعني الكافرون. فالمجتمع الإسلامي بقيادة الخليفتين، من ومن؟ الصديق والفاروق، هو أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ. خلاص، لا يوجد مجتمع إنساني عرفه التاريخ أسعد من هذين. طب عهد عمر بن عبد العزيز ده عهد استقرار تام وثراء تام ورخاء تام، يعني عهد عمر بن العزيز لا في فقير ولا في مسكين ولا في يتيما ذا متربة ولا يتيما ذا متربة أو مسكينا لا أو ذا مسغبة أو مسكينا ذا متربة، ما فيش، لا في فقير ولا في شاب محتاج زواج ولا في شيء، والمال فائض والزكاة كثيرة جدا، وعمر بن العزيز لا يدري أين يوجه هذا المال، سد ديون كل المدينين، أغنى كل الفقراء، زوج كل الشباب مرة واثنين وثلاث، ما في شيء. فماذا يفعل؟ يشتري حبوب ويلقيها للطيور، الطيور تأكل من خير الله عز وجل على المسلمين. لكن عهد العمرين أو البكرين، لأن عهد أبو بكر وعمر يسمى عهد البكرين أو عهد ليش؟ العمرين، والشيخان هما أبو بكر وعمر، ويجوز إطلاقه بعد ذلك على البخاري ويش؟ ومسلم. فهو العهد الأسعد عهد، لأن هذا عهد سبب سعادة العهود التالية كلها، دي بناء الأسس. طيب، أسعد مجتمع إسلامي أو إنساني عرفه التاريخ، لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالآثار أو بالإيثار. أما التعامل بالآثار يعني الاقتداء بالكتاب والسنة، وأما التعامل بالإيثار يعني كل يفضل غيره على نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بالآثار أو بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته ويبالي ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس. وهنا لابد أن ننبه على شيء مهم جدا، الغاية العظيمة جدا غير الوسيلة العظيمة جدا، الغاية العظيمة غير الوسيلة العظيمة. غاية هذا الدين أو غاية الرسالة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وليس كما يقول الإخوان والخوارج والدواعش وحسن والحوين والعدو والعك، هذا كل المجرمين هؤلاء جميعا، ليس الجهاد في سبيل الله وليس إقامة الخلافة الراشدة، باطل هذا الكلام. لا ينبغي لنا السعي لإقامة الخلافة الراشدة، لا، لأن هذه مسألة قدرية سيأتي بها الله عز وجل. أما الغرض الأسمى الأساسي للمسلمين هو إقامة الدين، لأن الله قال وأنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ولم يقل أقيم الخلاف، لأن الدين ممكن يقوم بدون خلاف، لأن الدين قام بالخلافة إلى عهد معاوية رضي الله عنه، من عهد معاوية قام بالخلافة أم بالملك؟ إذن الدين يقوم على أي حال، فالغرض إقامة الملك لا إقامة الخلاف. لكن أنت تعالى تعمل مع الإخوان كده بالخلافة الراشدة، لازم نعمل الخلافة الراشدة. أنت لما تاخد المنشور هذا وتطبعه وتوزعه سرا أنت كده بتقوم الخلافة. يا كذابين يا ضلالية، ضحكوا على الشباب، إجرام، ضحك على الشباب. فليس الغرض إقامة الخلافة الراشدة، إقامة الخلافة الراشدة مرحلة تمت من قبل وستتم من بعد بيد الله، بأمر الله، بقدر الله، في وقت يحدده الله سبحانه وتعالى. أما إقامة الدين هذا واجب أصلي، تعيش من أجله وتموت من أجله. فهمتم؟ إذن هل الجهاد غاية؟ لا، الجهاد وسيلة. طيب وسيلته لماذا؟ للتمكين في الأرض. هل التمكين في الأرض غاية؟ لا، التمكين في الأرض برضو وسيلة. لإيش؟ لإقامة الدين. إذن ما الغرض الأصلي للفعل الإسلامي كله؟ إقامة الدين. الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لإقامة الدين. لا علينا من الخلافة الرشيدة أبدا، هذه مسألة قدرية، تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفع، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون ثم، إذن المسألة قدرية، ثم تعود خلافة الرشيدة على منهج النبوة، هذا الله هو الذي يعيدها سبحانه، وعلى عهد عيسى عليه السلام أو على عهد المهدي. إذن يا دواعش، يا إخوان، يا جماعات، يا خوارج، يا معتصمون، يا ثوار، كل الذي تقولون للشباب هو كذب في كذب وضلال في ضلال. أنتم أفاكون، أفاقون، نصابون، كذابون، دجالون، إن كان الحويني ولا محمد حسان ولا يعقوب ولا كل هؤلاء كذابون، وظهر كذبهم عند القضاء سبحان الله. إذن الغرض إقامة الدين، فأقاموا الدين، هم أقاموا الدين. طيب، وكان الرجل الخير يلقى رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر، فلا يزال به حتى يترك عناصر الشر المتوثبة في نفسه. كان الدين النصيحة، لما إنسان يقابل عصير أو فاسق أو يظل ينصحه حتى يزيل منه رغبات الشر ولا يزل بالله. قال فهناك أناس امتلأت قلوبهم بالكره لأبي بكر وعمر، وهم من هم؟ الشيعة. هل الشيعة بجميع طوائفهم؟ أجيبه.
نعم.
لا. لابد أن نستثني الزيدية. الزيدية نستثنيهم من الشيعة الكفار، فالزيدية ليسوا كفارا ولكنهم ضلال. طيب الشيعة الزيدية يكرهون أبو بكر وعمر؟ لا. لا خالص. لا يكرهون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. أبدا. نهائيا. ولكنهم يفضلون عليا عليه، تمام؟ يعني الزيدية ضلال، فرقة مبتدعة، ضالة، مجرمة، كافرة؟ لا، ليست كافرة لكن ضالة، نعم. فهم يفضلون عليا على سائر الصحابة، لكن لا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. الشيعة بجميع طوائفهم عدا الزيدية يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، تمام كده؟ بل هم أكثر الخلق عندهم. فاحنا نستثني الزيدية من الكفر ولا نستثنيهم من البدعة والضلالة، تمام؟ هل الزيدية يكرهون أبو بكر وعمر؟ لا. هل يكرهون عثمان؟ لا. يفضلون عليا؟ نعم. طب هل يكرهون طلحة والزبير وعائشة؟ بعضهم يكرهون، لأنهم قاتلوا علي رضي الله عنه. طب هل يكرهون معاوية وعمر بن العاص؟ يكفرونهما، يكفرونهم الزيدية، يقولون معاوية كافر وعمر بن العاص كافر، وهذا ضلال مبين. لكن هل كفر تكفير بعض أحد الصحابة كفر؟ لا لا خالص. وإلا فالإخوان أيضا، سيد خطب ما بيكفر عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طيب، فكان هؤلاء أو يعني المسلمون في عهدي أبي بكر وعمر كانوا في أسعد مجتمع إنساني، والشيعة امتلأت قلوبهم بالبغضاء والكره لأبي بكر وعمر، فمنهم من تسلل فملأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب. التاريخ الإسلامي كله، كل الموجود إلا ما رحم الله، فيه تخاريف وأكاذيب رهيبة جدا، على حتى في عهد أبي بكر وعمر والعياذ بالله. طيب، ثم استخلف عمر، لأن نقول عناوين عامة سنعود للتفصيل. استخلف عمر فكان بركة ونصرة للإسلام والمسلمين، ثم جعلها عمر شورى. لما جه يموت، إذا الآن 10 سنين لعمر، لم نتكلم عن التفاصيل الإنجازات التي أنجزها، ولازم نقف عندها، بأعظم إنجاز من أعظم الإنجازات سنتكلم عنها، ودور خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر، ودور أبو عبيدة ومعاوية وغيره في عهد عمر رضي الله عنهم، الفتوحات والدواوين وإنشاء الدولة وتكوين الدولة العظيمة جدا في عهدي أبي بكر وعمر. لكن عمر حين طعن رضي الله عنه جعلها شورى. إذن نحن الآن مررنا بثلاثة صور لتولية الحاكم كلها شرعية. الصورة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد فيعينوا حاكما عليه، وما صحت ولاية الصديق إلا باختيار أهل الحل والعقد في سقيفة، تمام، أو أن الخليفة أو الحاكم الموجود يولي من بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، استخلاف، أو أن يكون الاستخلاف موسعا قليلا. فإن عمر جعلها في 6، أبو بكر جعلها في 1، عمر جعلها في 6، قال الخليفة من بعد 1 من 6 هؤلاء، وحدد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، حددها في 6 هؤلاء. فثلاثة تنزل 3، والثلاثة الذين تنوزل لهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. عبد الرحمن بن عوف طلع نفسه منها وقال واحد منكما يتولى الخلافة، فكان الاختيار له، لعبد الرحمن بن عوف هو يختار، فاختار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخذ البيعة من بقية الصحابة له، وبايعوا أهل الحل والعقد. وهذا يشبه ما حدث بعد خلع الرئيس مبارك رحمة الله عليه، إن تولى الحكم المجلس العسكري، ما فيش واحد حاكم مصر، لم يحكم مصر رجل واحد، بل حكم المجلس العسكري، والمشير طنطاوي لم يكن رئيسا للبلاد ولا حاكم البلاد، بل كان رئيسا للمجلس العسكري، يعني يحكم باسم المجلس العسكري. وظل هذا الحال سنة كاملة، إلى أن المجلس العسكري اختار شخصين وأجرى انتخابات، نحن ضد الانتخابات، أجرى انتخابات وزور الانتخابات من أجل مرسي لمصلحة البلاد، ومرسي كان فاشلا وراسبا حتى في الانتخابات، ولكن المجلس العسكري رأى مصلحة البلاد ودرء للفتن أن يولي مرسي، وافتضح أمر الإخوان وقطع قرن الإخوان، واجتمع المجلس العسكري مرة أخرى، وأهل الحل والعقد اختاروا تولية الرئيس السيسي حاكما للبلاد، نسأل الله أن يوفقهم. إذن عندنا 3 صور شرعية كلها تدور حول شيء واحد، هو أهل الحل والعقد. 3 صور شرعية كلها تدور حول أهل الحل والعقد. الصورة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون حاكمة. الصورة الثانية أن الحاكم يعين ما الحاكم الذي يليه ويقره أهل الحل والعقد. الصورة الثالثة أن الحاكم يختار مجموعة، يختار أهل الحل والعقد من بينها واحدا كما فعل عمر بن الخطاب. الصورة الرابعة لا نقر إجراءاتها ونقر نتيجتها، وهو أن يخرج رجل بقوة مسلحة عاتية ينتزع الحكم لنفسه ويتمكن من البلاد فنحن لا نرضى بخروجه ولا بثورته، ولكن إذا تمكن بايعناه. وهذا ما حدث مع عبد الملك بن مروان ومع أبيه مروان، هم خرجا بقوة مسلحة قتل الخليفة الموجود عبد الله بن الزبير، وتمكن عبد الملك بن مروان فبايعه الصحابة. الصحابة أيدوه في الخروج؟ لا، بايعوه لما تمكن. إذن هكذا، هذه أربع صور، لا توجد صورة أخرى لتولية الحاكم. ما أنتم مع الديمقراطية؟ مع نتيجتها؟ إذا أقرها أهل الحل والعقل، تمام كده؟ إذن لو في انتخابات رئاسية نشارك فيها؟ لا. نقلب الناس ضدها؟ لا، لا نشارك ولا نتكلم. وإذا ظهرت النتيجة وأهل الحل والعقل أقروها، نحن نبايع الحاكم مباشرة. فإحنا تيار لا يقلق الناس، بالعكس، بل هو تيار يهدي الناس تماما هداية تامة. ويوم يسوهون صورتنا وينبذوننا بالألقاب ويقولون مداخله، وهذا تنبذ بالألقاب ولا يجوز نهائيا. طيب، فجعل عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان فكان عند الظن به. يعني عثمان كان عند حسن الظن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، وتولى 15 عاما رضي الله عنه. طيب، قال فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة، بريء من كل التهم الذي اتهموه. وللأسف التاريخ الإسلامي الآن مشوه، والناس تصدق كل هذه المآخذ التي كذبوها واختلقوها وادعوها على عثمان، لازال إلى اليوم الناس تصدق مثل هذا والعياذ بالله. فما خالف شيئا رضي الله عنه وأرضاه، ومات قتيلا شهيدا رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد، وبأن عثمان شهيد، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه. وقلنا بل الإمام الشهيد الأول هو عمر، والإمام الشهيد الثاني هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالبلوى أصابته هو وزوجه، طبعا هو زوجته التي كانت معه حين قتل اسمها نائلة بنت الفرافصة، لكن هو سبق له أن تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فضليات النساء، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وهذا علم كبير جمعه الناس، ولكن عثمان لما صحت إمامته، صحت خلافته، ولي أمر إيش؟ شرعي معتمد، قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا ولا جيش عسكرا، يعني ضد المسلمين، ولا سعى إلى فتنة، ولا دعا إلى بيعة مخالفة، ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله. يعني ما في الصحابي من في قيمة أو قامة عثمان نازع، لا نازع علي بن أبي طالب ولا عبد الرحمن بن عوف ولا طلحة ولا الزبير ولا الأفاضل كلهم، ولا كان يرجوها لنفسه، ولم يكن يريد الخلافة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه سيلبس قميصا وهو الخلافة لا ينبغي أن يخلعه أبدا، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان. لا يجوز قتل إنسان بريء، فكيف بعثمان؟ فكيف بعثمان رضي الله عنه؟ إذن نحن الآن تكلمنا عن كم خليفة؟ أبي بكر وعمر وعثمان، ولا بد أن نرجع إلى التفصيل في مواقف من تاريخ أمتنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالكم، ونفتح باب الأسئلة.